الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق، والمراد به الصدقة هاهنا. قال ابن عباس: من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوها. وقال أيضا: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه، ونهاهم عن التصدق برذالة المال ودنيئه وهو خبيثه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. ما سبق من ذكر أمثلة فيها من البلاغة والبيان وتأخذ القلب، إنما هو إفضاء إلى هذا المقصود، وهو أن تستجيب النفوس إلى امتثال أمر الله عز وجل بالصدقة. النصوص الشرعية تارة يأتي الأمر ثم يأتي الترغيب بالامتثال، ولعظم الصدقات جاء الترغيب والتمثيل، وجاء ما يبطل الصدقات وهو الرياء أو أن تلحق بالمن والأذى، ثم جاء الأمر بها. فإتيان الأمر بالصدقة بعد أن بيّن الله عز وجل قبلها فضلها وما يحبطها، فيه دلالة ظاهرة على أن هذه الطاعة طاعة لها المنزلة الرفيعة والعالية. ذلك أن من أصول التفاضل بين الطاعات عند العلماء الطاعة التي يعود نفعها على صاحبها، والتي يعود نفعها على الغير. الصدقات من قصر فيها وما قصر في حق الله فقط، وهو لم يحرم نفسه من الأجر والثواب فقط، وإنما منع أن يفيض الخير على الغير، وقصر في حقوق العباد ولا سيما حقوق الضعفاء. ونحن أمة كما علق البخاري ننصر بالضعفاء والإخلاص، الله ينصرنا بإخلاصنا وينصرنا بضعفائنا. فإمساك الصدقات عن الأمة هو حبس للنصر، هو حبس للرحمة، حبس لقطر السماء، ماء السماء، حبس البركات. ولذا جاء هذا الأمر ولم يأتي مجردا، وإنما جاء هذا الأمر على إثر الفضل وبيان مضاعفة الأجر والتحذير من الإحباط بتلك الأمثلة التي ذكرها الله تعالى قبل هذا. وجاء هذا الاستطراد أصلا كما تابعنا في سورة البقرة لتحصين المجتمع من الآفات. فالصدقة هو السياج الذي يحفظ الأمة والمجتمع من كل آفة ومن كل فاقة. والجهاد هو السياج الذي يحفظ الأمة من طمع عدوها بها. فالآفات قسمان: آفة داخل المجتمع وآفة خارج المجتمع. ولذا تأتي صدقات في تأتي مقرونة بالجهاد كثيرا في كتاب الله عز وجل لهذا الأمر. إذن جاء الأمر بالصدقة وجاء الأمر بالصدقات بقوله يا أيها الذين آمنوا، يا أيها للتنبيه، كما لو أنك نبهت إنسانا: يا أيها الرجل، يا أيها الكريم، يا أيها الشجاع. هذا فيه إغراء، بل فيه أن هذا العمل من الإيمان. ولازم ذلك أن الذي لا يؤدي الزكوات أو صدقات بالجملة هذا ناقص إيمانه، ما دام أنك نوديت يا مؤمن يا أيها الذين آمنوا. ولذا بدأ الأمر أيضا بهذا النداء الذي فيه إغراء وفيه تنبيه وفيه تحريض وتحريص من الله سبحانه وتعالى. ولذا كما ذكر أكثر من مرة أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقول: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا ففرعها قلبك فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، إنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، الأمر قال أنفقوا من طيبات ما كسبتم. تقييد الإنفاق بالطيب هو المراد من هذه الآية. الآيات السابقة فيها فضل الصدقة، فيها ما يحبط الصدقة، جاء الأمر، وهذه الآيات فيها بيان المتصدق منه، من أي الأموال تتصدق. هذه الآيات فيها شيء زائد عما مضى، فيها بيان من أي الأموال تتصدق. طب هذه الصدقة المذكورة هنا هل هي الصدقة الواجبة أم هي صدقة تطوع أم هي المقدار المشترك بين الأمرين؟ فبلا شك هي تشمل التطوع وتشمل الصدقة الواجبة، ولا سيما أنها موسومة منعوتة بطيبات. طيب من طيبات هذه المن: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قال ومما أخرجنا لكم من الأرض. ومما ومن الذي أخرجنا لكم من الأرض، أنفقوا من طيبات ما كسبتم. هذه المن ليست تبعيضية، يعني لا تنفق من الطيب وغير الطيب، وإنما هذه المن تسمى عند علماء العربية المن البيانية، بيّنت لك المنفق، فلا يكون لا تكون النفقة إلا من الطيب. والذي دلنا على أن من للطيب ما جاء على إثر هذه الآية من النهي عن الإنفاق عن الإنفاق من الخبيث، وكذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والقبول له درجات، القبول له درجات أسماه وأعلاه: أن تحظى ممن قبل منك بمنزلة خاصة رفيعة، فأن تدخل في كنفه في حفظه، والمرتبة التي دونها أن يرفعك درجات، والمرتبة التي بعدها أن يكثر لك الحسنات، والمرتبة الأخيرة أن تذهب عنك التبعات، أن تذهب عنك التبعات. لذا الذي لا يشرب الخمر، الذي يشرب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوم، لكنه يصلي ويصلي. وأقل درجات القبول في صلاته أن التبعات تذهب عنه، إن الله لا يقبل صلاة العبد الآبق كما في صحيح مسلم. فصلاة الآبق، الآبق يصلي، عبد الذي يهرب من مولاه يصلي. والقبول ليس المراد منه نفي التبعة، يعني يوم القيامة لا يسأل يوم القيامة لماذا لم تصلي، هو صلى. الذي يشرب الخمر 40 يوما لا ترفع له الصلاة، لا تقبل له صلاة، لا يجوز له أن يترك الصلاة في 40 يوم، يصلي. فالصلاة فقط تذهب عنه التبعة. فالقبول له درجات، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. من كان بيده مال خبيث لا يجوز له أن يمسكه، بل الواجب عليه أن يتصدق به. طب الله لا يقبله، تخرج عنك التبعات، تبعات هذا المال الحرام. ما لم تؤذي خلقا وتتعدى على ذمة عبد عباد الله فإن مثل هذا المال يتصدق به. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم في بئر ثمود وقد أخذوا من بئرها وعجنوا الخبز وأرادوا أن يأكلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم نهاهم فقال اعلفوه النواضح، أطعموه الدواب أجلكم الله. هذا فيه نهي عن إضاعة مال، فحتى لا يضيع المال أطعموه للنواضح، أطعموه للنواضح. فالشاهد أن الله عز وجل أمرنا أن ننفق من أموالنا، وأن تكون النفقة من طيبات. ثم قال ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. أضاف المال الذي بين أيدينا لكسبنا مع أنه عطية منه. أما الذي يخرج من الأرض فأضافه إليه فقال ومما أخرجنا لكم من الأرض. فالإنسان بكده وتعبه يكسب المال. مما كسبتم تشمل كل أنواع الكسب المباح، من البيع والشراء، تجارات، من الإيجارات، من الغنائم. هذا مما كسب، من قتل قتيلا فله سلبه، هذا من الكسب. من الصيد، هذا أيضا من الكسب. إذا حملنا أنفقوا على صدقة التطوع وصدقة الفريضة تشمل كل أنواع الكسب. ثم قال ومما أخرجنا لكم من الأرض، مما أخرجنا لكم من الأرض تعود علامة وهو وعطف، تعود وأنفقوا، ولا تعود على طيبات. فكل الذي يخرجه الله تعالى من الأرض طيب، كل الذي يعطيك الله إياه طيب. فإن اعتديت على أمره فالإنسان باعتدائه على أوامر ربه سبحانه وتعالى هو الذي يجعل كسبه خبيثا. أما الذي يخرجه ربنا فهو طيب. ولذا الله جل في علاه ما قال ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض، لأن كل الذي يخرج للإنسان من الأرض هو طيب لا يعتريه خبث. وفي قوله سبحانه ومما أخرجنا لكم من الأرض إشارة إلى أن الله عز وجل جعل ما في الأرض من خيرات وبركات إنما هو من أجلنا. وفي هذا إشارة إلى ما يقوله علماء الأصول إن الأصل في الأشياء الإباحة، في هذا إشارة إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة. الأصل في الأمور، في الطعام الشراب، في الملابس، في الإفادة الدنيوية من الأشياء، الأصل أنها حلال، ولذا لا يجوز للعبد أن يسأل عن دليل حلها، وإنما من زعم حرمتها هو الذي يحتاج إلى أن يأتي بالدليل. إذا بعض الناس يسأل أسئلة تدلل على جهل بأصول، بعض الناس يقول لك إيش الدليل على كذا، وهو لا يحتاج لدليل، وإنما القول المخالف هو الذي يحتاج للدليل. لو أن الأشياء حتى تكون حلالا تحتاج لدليل لكان كتاب ربنا بحاجة أن يكون مئات أضعافه الذي بين أيدينا. القرآن الكريم فيه كليات الأمور، الله عز وجل بيّن لنا كل شيء بأصول عامة وكليات وقواعد جامعة مانعة. فإذن في قوله ومما أخرجنا لكم من الأرض تعود على طيبات ما رزقناكم، فكل الذي أخرجه لنا ربنا من الأرض إنما هو طيب. بعض الفقهاء قال سر التفرقة والعطف بين الأمرين الأولى في زكوات التجارات والأموال، والثانية في زكوات الزروع والمعادن، الثانية في زكاة الزروع والثمار والمعادن. واختلف أهل العلم في المعادن هل زكاتها كزكاة سائر الأموال، وهذا مذهب مالك، أم أنها فيها الخمس وهو الركاز، وهو مذهب جماهير أهل العلم. وهذا فيه إجمال يأتينا لاحقا بتفصيل فيما ورد في كتاب ربنا جل في علاه. إذن الآيات التي معنا جاء الأمر فيها بعد بيان ذاك الفضل العظيم، تلك الأمثلة البليغة في الصدقة ومضاعفة الصدقة، جاء الأمر بقوله سبحانه والسلام يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فالأولى فيها تجارات، والثانية فيها قلنا إيش، الثانية فيها الزروع، وفيها المعادن، زكاة الزروع زكاة المعادن، ومما أخرجنا لكم من الأرض. ثم جاء بقوله تعالى بالنهي ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. نسمع كلام الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى.
قال فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولهذا قال ولا تيمموا الخبيث أي تقصدوا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، أي لو أعطيتموه ما أخذتموه إلا أن تتغاضوا فيه، فالله أغنى عنه منكم فلا تجعلوا لله ما تكرهون. نزلت في جماعة من الأنصار كانوا يتصدقون برديء التمر.
إذن بعد أن أمر الله عز وجل بالصدقة من الطيب نهى عن ضدها، وهنا مسألة فيها خلاف عند الأصوليين، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ والصواب أن الأمر بالشيء نهي عن ضاده، والنهي عن الشيء أمر بمفردة من مفرداته. الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بمفردة من مفرداته. لما أقول لك قم بالأمر فهذا نهي عن الاضطجاع، ونهي عن النوم، ونهي عن الجلوس. لما أقول لك لا تجلس فهذا يلزم أمر من مفردات غير الجلوس، وليس هو أمر بكل المفردات. وإنما هو أمر بمفردة من سائر المفردات. فلما أمر الله عز وجل بالطيب من الإنفاق من الثمرات، نهى الله عز وجل سبحانه وتعالى عن التيمم: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الآية تحتاج منا لوقفة. ما معنى يمم؟ يمم شيء قصد. الخبيث، الخبيث هو شديد، هو شديد السوء في صنفه، ويطلق الخبيث في الشرع على الحرام كما قال الله عز وجل: ويحرم عليهم الخبائث، وهو الضد الأقصى للطيب. الخبيث هو الضد الأقصى للطيب. قال: ولا تيمموا الخبيث. هذا الخبيث مفرد محلى بالألف واللام، جنس الخبيث، جنس الحرام. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قلنا الخبيث هو الضد الأقصى للطيب، والطيب هو المال المكتسب من حلال، فليس فيه تدليس ولا غش ولا فيه ظلم ولا فيه اعتداء على الذمم. والمال الطيب هو يطلق على أحسن الأموال وأنفسها من صنفه. المال الطيب يطلق على أحسن الأموال وأنفسها من صنفه، لذا قال فيما سمعنا سابقا، قال: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه. قال: ولا تيمموا الخبيث تنفقون منه. لقال: منه تنفقون؟ قال: منه تنفقون، ما قال تنفقون منه. قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني عندك مال خبيث وعندك مال طيب، فالواجب عليك أن تنفق مما تحب. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إيش على حبه؟ قالوا: على حبه أي حب الله، وقالوا: على حبه أي حب الطعام. إذا كان بعض الصالحين يتصدق من أحب الطعام الذي يأكل. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا قال: وإياك وكرائم أمواله. إذا هو دفع أكرم المال وأنفس المال وأطيب المال وأحسن المال، فهذا دلالة على إيمان. وأما إذا أنت أردت أن تأخذ، فخذ من الوسط، لا تأخذ الأخبث ولا تأخذ الأسوأ والأردأ. طيب، رجل المال الذي عنده مال خبيث، ليس بمعنى أنه حرام، وإنما بمعنى أنه ليس من أجود الأصناف، فزكاته من جنسه. رجل وجبت عليه الصدقة، ففي حال الصدقة ليس عنده من أنفس الأموال، وإنما عنده المتبقي بقية البضائع، فيتصدق من جنسها. ولذا جاءت الآية: ولا تيمموا. إيش لا تيمموا؟ لا تقصد. فلو كان المال الذي عندك هذا هو، أو أنت لا تستطيع أن تنفق إلا منه، وأنت لم تتقصد هذا المال، هذا الصنف من المال، فهذا غير داخل في الآية. فهذه الصور غير داخلة في الآية. فالآية قال: ولا تيمموا ولا تقصدوا. فالنهي عن القصد، النهي عن القصد أن تنفق من المال. يمم أي قصد، والتيمم هو القصد. فالله عز وجل قال ما قال ولا تنفقوا، وهذا من رحمة الله بنا، هذا من حكمته سبحانه وتعالى. فمن رحمته بنا أن الله نهانا عن أن نتقصد إخراج هذا المال. قال ولا تيمموا الخبيث، ما قال تنفقون منه، قال منه تنفقون، وهذا أنسب، منه تنفقون من تنفقون منه، حيث تحصر نفقتك بتقصد من بالمال الخبيث. لكن وفي هذا قول، في قوله منه تنفقون، سعة أن ننفق من المال الذي هو ليس بأجود الأصناف، الذي هو خبيث عكس ليس حراما، على ألا نتقصد ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوا. وفي هذا سعة أيضا، ورجعنا إلى معنى القبول الذي ذكرناه سابقا، حتى المال الحرام الذي بيد الإنسان، فهذا المال الحرام لا يمنع أن يتخلص منه صاحبه بالنفقة، لكن إياك أن تظن أن الله يقبل صدقتك. قال ولا تيمم، لا تتقصد كتلك المرأة التي زنت لتتصدق، فيا ليتها لم تزني ولم تتصدق. فولا تيمموا، قال الخبيث منه تنفق، منه تقديم الجار المجرور على المفعول به الخبيث، فيه إشارة إلى أن النهي إنما هو ليس عن من كان عنده مال ليس بطيب لا يتصدق به، إنما النهي عن أن تتقصد ألا تنفق إلا من أسوأ ما عندك. فالذي يتقصد أن ينفق أسوأ ما عنده هذا وقع في المحذور، هذا الذي يقع في المحذور. فالآية دقيقة في مباني، في نظمها دقيقة، في التقديم والتأخير، وفي قوله سبحانه ولا تيمموا، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فإن لم يتيسر إلا هذا فلا حرج. ثم جاء التعليل، جاء التعليل لماذا هذا، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا. قال ولست، هذه الجملة جملة حالية، والمعنى أن موقع الحال منكم لا تقصدوه منفقين منه، فإنكم إن أعطيتموه فلا تأخذوه إلا بإغماض. ما هو الإغماض؟ أغمض بمعنى تسامح، وحقيقته مأخوذا من إغماض الجفن، فكأن الرائي له لا يستطيع طبعا أن يملأ عينه منه لكراهية تعلق النفس به، فإن أخذه فلا يأخذه إلا وهو مغمض عينيه من شدة كراهية الطبع. وفي هذا إشارة خفية إلى أن الكراهية التي تكون بالطبع معتد بها شرعا، ولذا من قواعد العلماء يقولون المكروه بالطبع مثل المكروه بالشرع. الشرع حرم أشياء ووضع فيها حدود، هناك أشياء أقبح منها ليس فيها حد، فما حرم بالطبع لم يجعل فيه حدا، بخلاف الذي حرم بالشرع. فالله جل في علاه له الخلق والأمر، الله الذي شرع والذي خلق، يا يعني مثلا الرجل يشتهي المرأة وقد يميلها إليه ويزني بها والعياذ بالله، فحتى يردع، حتى يردع، الله عز وجل رتب على الزنا بشروط معروفة، رتب عليه حدا رجما أو جلدا. طيب رجل زنى بميتة، امرأة دفنوها خرجها من قبرها وزنى بها، عليه حد؟ ليس عليه حد. لماذا؟ هذا أمر مكروه بالطبع، النفس بطبعه لا يقبل هذا. رجل شرب خمرا، عليه حد؟ قد يتولع الإنسان بالخمر، قد يدمع الخمر، ولذا والعياذ بالله النبي صلى الله عليه وسلم قال مدمن خمر كعبد وثن، مدمن الخمر كعبد وثن. طب إنسان شرب بولا، شرب الخمر، طب شرب البول ما في، شرب البول ما في حد، لماذا؟ هذا مكروه بالطبع، مش بحاجة لحد. الله لما حد الحدود حتى يهذبنا، فالذي ينظر إلى خلقة الله، لأن الله هو المشرع، ينبغي أن تنظر إلى أن الله هو الخالق. فالله نفرنا من أشياء بالطبع، وهذه الأشياء المنفر منها بالطبع معتد بها شرعا، انظر إلى الآية، هي اعتداد معتد بها شرعا، لكن الله جل في علا لحكمته ما رتب عليها حدودا. إذا انظر من يأكل الخنزير ليس كالذي يأكل الميتة الحرمة، ليس كالذي يأكل العذرة، هذا أمر يعني قبيح في الطب ما يفعله أحد، ودول الشذاذ لا يعبأ به. ولذا الله عز وجل قال هنا نفرنا بطبعنا، والله جل في علاه لأهمية الصدقة وفضل الصدقة لما نهانا علل لنا النهي، وعلل النهي بقوله بعد أن قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. أنت لو أعطيت هذا المال خبيث فلا تقبله إلا بإغماض جفن، لا تأخذه ونفسك طيبة، لا تأخذه وتملأ عينك منه حتى مجرد الرؤية تملأ عينك منه، فلا تفعل، يظهر قبح هذا الأمر بالضميمة مع الأمثال السابقة، إذا تذكرنا ما سبق من الأمثال يظهر قبح هذا الأمر. قال ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، طبعا هذا خبر، هذا خبر، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، لكن المراد من هذا الخبر التقبيح، والمراد به النهي، المراد به النهي عن، النهي عن الإنفاق من المال الخبيث. نسمع.
وقوله تعالى إلا أن تغمضوا فيه، يقول لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه، لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه، فكيف ترضون لربكم ما لا ترضون لأنفسكم، وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه. رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس، ورواه ابن جرير وزاد فيه، وهو قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقوله تعالى واعلموا أن الله غني حميد، أي وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غني عنها، وما ذاك إلا ليساوي الغني بالفقير، كقوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وهو غني عن جميع خلقه، وجميع خلقه فقراء إليه، وهو واسع الفضل لا ينفد ما لديه، فمن تصدق بصدقة من كسب طيب فليعلم أن الله غني واسع العطاء كريم جواد، وسيجزيه بها ويضاعفها له أضعافا كثيرة، فالذي يقرضه غير عديم ولا ظلوم، وهو الحميد أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، لا إله إلا هو ولا رب سواه.
إذن قال بعد هذا واعلموا، ما قال إن الله غني حميد، قال واعلموا واعلموا لا تنسوا. وفي هذا مزيد أهمية هذا العلم، هذا الأمر، قال واعلموا أن الله غني حميد. فغناه وحمده سبحانه وتعالى يأبيان أن ينفق الإنسان من المال الخبيث، غناه وحمده يأبيان أن ينفق الإنسان من المال الخبيث، فهو غني عن صدقاتكم التي لا تنفعكم النفع لكم، عن صدق هو غني عن صدقاتكم التي هي من الخبيث، غني عن هذه الصدقة، وهو حميد شاكر سبحانه لمن تصدق من الطيب مما كسب. حميد تأتي وزن فعيل تارة على معنى فاعل وتارة على معنى مفعول، وهنا يصلح أن تكون حميد حامد، فالله يحمدك يحمد صدقاتك، ولأن الله يحمدها ويقبلها فلا تتصدقوا إلا بالطيب، فاجعلوا معاملتكم له ومعه لا مع الفقراء، لا تقدر حاجة الفقير، اعلم أنك تضع صدقة بيد الله، فالله الذي ينميها وهو الذي يحمد صدقتك لا الفقير، أو وهو المحمود سبحانه أن دلكم وأرشدكم إلى هذه الأحكام، أن زكاكم وهذبكم فجعلكم تخرجون من أحب أموالكم، وهو المحمود هو غني، هو غني، أنتم الذين تحتاجون لهذه الصدقات، الله غني عن الصدقة التي تعطى للفقير وتكون من الكسب الخبيث أو من الحرام أو تكون من المال الذي ليس بطيب. حميد لمن يتصدق بالكسب الطيب. الإمام ابن القيم كلمات طيبات تفسير هذه الآية نأتي لها إن شاء الله في درسنا غد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.